إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد في كل ما نأتي ونذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. شرعنا أيها الإخوة في الدرس الماضي في الجملة الرابعة من الجمل الأربع التي ذكرها ابن رشد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة الأول، فهذا كتاب الصلاة الذي نحن فيه هو كتاب الصلاة الأول، وله وسيأتي كتاب آخر وهو كتاب الصلاة الثاني، كتاب الصلاة الثاني، وفيه ما يتعلق بالنوافل وغير ذلك. الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من الخلل. وهذا في الحقيقة من رحمة الله تبارك وتعالى وتوسعته على هذه الأمة، وإلا فكان يمكن أن تكون الصلاة لها بداية ونهاية، من لا يدرك بدايتها فقد فاتت عليه. كان يمكن هذا، الذي لا يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فاتته الصلاة. وكان يمكن أن يكون للصلاة وقت واحد ليس موسعا أيضا، فوسع الله تبارك وتعالى وجعل للصلاة أولا وآخرا، بحيث أن المعذور والذي لا يستطيع أن يصلي صلاة الجماعة فيمكنه أن يتدارك ويصلي، بل من خرج عليه الوقت بنوم أو بنسيان فيصلي الصلاة، فهذا كله من توسعة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة في هذه العبادة. وهكذا كل ما شرع سبحانه وتعالى، ما جعل علينا فيه حرج. فشرعنا في المرة الماضية في الجملة الرابعة، وذكر ابن رشد أنه سيذكر لنا فيها ثلاثة أبواب: بابا في الإعادة، وبابا في القضاء، وبابا في الجبران الذي يكون بالسجود. أما الإعادة فذكر فيها ست مسائل: المسألة الأولى في الحدث الطارئ، والثانية في المرور بين يدي المصلي. بالنسبة لمسألة المرور، عرفنا أن قول الجمهور أنه لا يقطع الصلاة شيء، وأن مذهب الإمام أحمد أنه يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود. أزيدكم على ما يرجح مذهب القطع، فمما يرجح مذهب القطع قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فإمكانية قطع الصلاة صلاة وبركاته، إمكانية قطع الصلاة يعني ممكنة، فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فهذا فيه ذكر القطع. دليل آخر، الحديث المشهور المعروف لما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فجاء إبليس وفي يده شعلة من نار، قال أراد أن يقطع علي صلاتي فذعته، ذعته يعني خنقته. الشاهد ماذا؟ أراد أن يقطع علي صلاتي. دليل ثالث، طبعا هذا كله مستفاد من شيخ الإسلام رحمه الله. دليل ثالث، لما ناموا عن صلاة الفجر، لما ناموا عن صلاة الفجر في السفر، فتحول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المكان فلم يصل فيه، وقال ذاك موطن حضرنا فيه الشيطان، ذاك موطن حضرنا فيه الشيطان. فمفارقة المكان الذي حضر فيه الشيطان مما يبين أن للشيطان تأثيرا على الصلاة وعلى قطعها. هذا بالنسبة للأحاديث المرفوعة. وأما بالنسبة للآثار الموقوفة، ذكر عندك ابن رشد تأييدا لقول الجمهور أن عدم القطع مروي عن علي وأبي، تقول نعم المروي عن علي هذا عند ابن أبي شيبة 2898، وأيضا عن عثمان وعن ابن عمر وعائشة وابن عباس، فهؤلاء كلهم جاء عنهم أنه لا يقطع الصلاة شيء. تقول وقابلهم، يعني في خلاف بين الصحابة، وقابلهم أنس وابن عمر وابن عباس أيضا، هذا في المجلد الأول صفحة 142. والأثر الذي جاء عن ابن عمر أنه أعاد الصلاة من مرور جرو، جرو كلب صغير مر بينه وبين السترة فأعاد ابن عمر الصلاة، قطع الصلاة وأعادها. وهذا إسناد صحيح عنه رضي الله عنهما. فالآثار عن الصحابة يعني مختلفة. إذا نحن أخذنا هذه الأحاديث الثلاثة وضمناها إلى الحديث الصريح يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، والحمار إذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان، والكلب الأسود لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. فإذا ضممت هذا الحديث الصريح النص مع هذه الأحاديث الأخرى التي ذكرناها مع اختلاف الآثار عن الصحابة، تبين لك أرجحية قطع الصلاة بما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما أردت أن أقوله بالنسبة للمسألة الثانية. الآن المسألة الثالثة، قال النفخ في الصلاة، النفخ إذا نفخ الإنسان في صلاته فهل تبطل بذلك أو لا؟ قال: اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال. الأول: فقوم كرهوه ولم يروا الإعادة على من فعل، يعني هذا مكروه لكنه لا يبطل الصلاة. الثاني: وقوم أوجبوا الإعادة على من نفخ، قوم أوجبوا الإعادة على من نفخ. ومذهب الشافعي أشد المذاهب في هذا، أشد المذاهب في هذا، النفخ والأنين والنحنحة، فأشد المذاهب في هذا هو مذهب الشافعي. الثالث: وقوم فرقوا بين أن يسمع أو لا يسمع، يعني أن يسمع غيره أو لا يسمع. طيب لماذا اختلفوا في النفخ في الصلاة؟ قال: وسبب اختلافهم تردد النفخ بين أن يكون كلاما أو لا يكون كلاما. السلام عليكم. يعني هل النفخ هذا هل هو كلام؟ معلوم أن من الأصول المجمع عليها أن الكلام في الصلاة لغير مصلحتها من العامد العالم أنه مبطل، هذا بالإجماع. فالنفخ هذا هل هو كلام أو ليس كلاما؟ عندما الإنسان ينفخ هذا نفخ، صلاة وبركاته، فهل هذا النفخ يبطل الصلاة؟ فمن جعل النفخ كلاما أبطل به الصلاة، ومن لم يجعله كلاما لم يبطل به الصلاة. وكذلك المسألة الرابعة: الضحك في الصلاة. بنوا مسألة إبطال الصلاة بالضحك على مسألة الكلام، قالوا: لأن الضحك في ظهور حروف، الذي يضحك ها ظهر الإلهاء والألف. بل مشهور عن المذاهب الأربعة أن من نفخ فبان حرفان بطلت صلاة، هذا مشهور. والحقيقة أن هذا التشدد يعني ربما يفيد في بعض المواطن، لأن هناك أناسا يتنحنحون ويفتعلون الكحة بغير سبب. فلمثل هؤلاء نوجه لهم إن الأئمة الأربعة عندهم أنه من نفخ فبان حرفان بطلت صلاته، هذا مشهور عنهم، وإن كان هذا يحتاج تحقيقا كما سنذكر الآن. فبنوا أيضا مسألة الضحك في الصلاة على مسألة الكلام، الكلام لا يجوز والضحك يعني كلام، فإذا الضحك مبطل. وسيظهر لنا أن الضحك مبطل ليس لأجل أنه كلام، وإنما لشيء آخر، وهو أن هذا لا يناسب الصلاة، الصلاة التي هي محل الخشوع والخوف من الله تبارك وتعالى، إنسان يضحك. فالضحك مبطل للصلاة ليس لأجل أنه كلام، وإنما لشيء آخر. يقول: اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة، واختلفوا في التبسم، وسبب اختلافهم تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو لا يلحق به، بين أن يلحق بالضحك أو لا يلحق به. المهم هاتان مسألتان، النفخ والضحك وغيرهما كالأنين، السلام وبركاته، كالأنين والبكاء والسعال والعطاس، فهذا كله يحتاج تحقيقا. وقد كفانا ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى مجلد 22 صفحة 615، سئل رحمه الله عن النحنحة والسعال والنفخ والأنين وما أشبه ذلك في الصلاة، فهل تبطل بذلك أم لا؟ وأي شيء الذي تبطل الصلاة به من هذا أو غيره؟ وفي أي مذهب؟ وإيش الدليل على ذلك؟ ما شاء الله سائل فقيه، فهذا السائل يريد تحقيق هذا الموضوع، النحنحة والسعال والنفخ والأنين. فأجاب الحمد لله رب العالمين: الأصل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، كلام. فهل هذه الأشياء كلام؟ نعم. وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذن هذان حديثان. قال: وهذا مما اتفق عليه المسلمون. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. من تكلم في الصلاة وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها فإن صلاته فاسدة. من تكلم عامدا. وما هو العامد؟ قال: والعامد من يعلم أنه في صلاة وأن الكلام محرم. هذا العامد. يعني العامد هنا يشمل الإيش؟ القاصد والعالم بالتحريم. القاصد، فالشيخ بيّن أن العامد هنا هو يعني القاصد للفعل للكلام، والعالم بالتحريم، بالعالم بالحكم. قال: قلت: وقد تنازع العلماء في الناس والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة الصلاة. فالذي يتكلم ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو تكلم لمصلحة الصلاة، هذا كله فيه خلاف. قال: وفي ذلك كله نزاع في مذهب أحمد وغيره من العلماء. قال: إذا عرف هذا فاللفظ على ثلاث درجات. اللفظ يعني أي شيء يطلع من الفم، من جنس الكلام، يعني سواء كان كلام أو كان سعال أو كان نفخ أو نحنحة، هذا كله جعله لفظ. التلفظ يعني لفظ، يعني طلع كلام، يعني طلع شيء. ولذلك تجد في النحو يقولون الكلام هو اللفظ الإيش؟ المفيد، فيضيفون إليه الإفادة. فأما مجرد اللفظ، لفظ أنفاسه أخرج يعني. قال: فاللفظ على ثلاث درجات. أحدها أن يدل على معنى بالوضع، أن يدل على معنى بالوضع. بالوضع يعني أن هذا كلام في لغة العرب يدل على كذا، وبينه في موضع آخر قال: الوضع هو دلالة تعرف بالعقل، دلالة تعرف بالعقل. عندما يقول إنسان الجري، هذه دلالة تعرف بالعقل. ويقابل دلالة الوضع دلالة الطبع، يقابل دلالة الوضع دلالة الطبع. فالأنين، الأنين يعبر عن معنى، لكن لا يعبر عن معنى بالوضع، وإنما يعبر عنه بالإيش؟ بالطبع، طبيعة الإنسان. لما نشوف واحد يئن نعرف إيش المراد، يشتكي مثلا. فقال: أحدها أن يدل على معنى بالوضع، إما بنفسه وإما مع غيره. إما بنفسه كالاسم، هذا يدل على معنى بنفسه، وإما بغيره كالحرف، إما بنفسه كالاسم والفعل، هذا يدل على معنى بنفسه. لما تقول الماء هذا يدل على معنى بنفسه، ضرب يدل على معنى بنفسه. أما عندما تقول في، هذا لا يدل على معنى بنفسه، وإنما بالإضافة إلى إيش؟ إلى غيره. تقول في المسجد يدل على الظرفية، في جذوع النخل يدل على الفوقية. قال إما بنفسه وإما مع لفظ غيره كفي وعن. قال فهذا الكلام مثل يد ودم وفم وخذ، يعني أسماء وأفعال وحروف تضاف إلى غيرها، هذا كله أن يدل على معنى بالوضع. هذا النوع الأول من اللفظ. النوع الثاني أن يدل على معنى بالطبع، أن يدل على معنى بالطبع. هذا هو العلم أيها الإخوة، التقسيمات وإعطاء كل شيء حكمه، هذا هو العلم. الثاني أن يدل على معنى بالطبع. قال كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك، فهذا يدل على معنى بالطبع. الثالث أن لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع. قال كالنحنحة، كالنحنحة، واحد بتنحنح، هذا لا يدل على معنى لا طبعا ولا وضعا. البكاء يدل على إيش؟ الحزن. الأنين يدل على التشكي. التأوه يدل على مثلا ضيق النفس أو شيء. أما النحنحة، النحنحة ماذا على ما تدل؟ لا تدل على معنى لا طبعا ولا وضعا. قال فهذا القسم اللي هو القسم الأخير، فبدأ ببيان حكم القسم الأخير. قال فهذا القسم كان أحمد يفعله في صلاته، النحنحة، وذكر أصحابه عنه روايتين في بطلان الصلاة بالنحنحة، فإن قلنا تبطل ففعل ذلك لضرورة فوجهها، يعني على القول بالبطلان، إن فعله لضرورة فوجهان. قال فصارت الأقوال فيها ثلاثة، فالنحنحة الأقوال فيها ثلاثة. الأول أنها لا تبطل بحال، أنها لا تبطل بحال، وإذا قلنا لا تبطل يعني الصلاة. قال وهو قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن مالك، بل ظاهر مذهبه. والثاني تبطل بكل حال، وهو قول الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك، هذا في النحنحة. والثالث إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وغيرهما. وقالوا إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحه لم تبطل، قالوا لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيرا فرخص فيه للحاجة. السلام عليكم. ومن أبطلها، يعني من أبطل الصلاة بالنحنحة، قال إنه يتضمن حرفين وليس من جنس أذكار الصلاة، فأشبه القهقه، فقاس النحنحة على القهقه. وقال المتنحنح يظهر حرفين، والقهقه التي تبطل الصلاة بالإجماع فيها حرفين، فهذا تشبه هذا، سبحان الله. فإذا هذه ثلاثة أقوال في الإيش؟ في النحنحة. خلي بالك نحن ذكرنا ثلاث درجات لللفظ، الآن نحن في حكم الدرجة الثالثة، وهي إيش؟ ما لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع. هذا فيه ثلاثة أقوال: لا تبطل، تبطل، إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت. يقول شيخ الإسلام والقول الأول أصح، الذي هو إيش؟ لا تبطل أو لا تبطل بحال. فالنحنحة لا تبطل بحال، لا مع الحاجة ولا بدون الحاجة. لكن كما ذكرنا نحن ننوه وننبه إلى هذا الخلاف في النحنحة. فالأولى للإنسان يعني ألا يتنحنح إلا لحاجة من أجل هذا، من أجل هذا الخلاف. قال والقول الأول أصح. لماذا؟ قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حرم التكلم في الصلاة، وقال إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا، فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلما. هذا بالنسبة لإيش؟ للنحنحة. قال وأما القهقهة ونحوها ففيها جوابان. الجواب الأول أنها تدل على معنى بالطبع، قالوا هذا بخلاف النحنحة، النحنحة قصوها على القهقهة، النحنحة لا تدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع. قالوا وأما القهقهة فتدل على معنى بالطبع ففارقت النحنحة. قال والثاني أن لا نسلم أن تلك أبطلت لأجل كونها كلاما، لأجل كونها كلاما. فبطلان الصلاة بالقهقهة ليس لأجل كونها كلاما. وإنما لأن القهقهة فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة وتنافي الخشوع الواجب في الصلاة. وأيضا فإن فيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودها فأبطلت لذلك. فإذا القهقهة تنافي حال الصلاة، تنافي الخشوع الواجب، دالة على الاستخفاف بالصلاة. فالبطلان بالقهقهة إنما لهذا لا لكونها كلاما. هذا كله أيها الأخوة في النوع ليش؟ في النوع الثالث. قال وأما النوع الثاني الذي هو يدل على معنى بليش؟ بالطبع، التأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك. قال فمنه النفخ، النوع الثاني منه النفخ، يعني النفخ علاوة على التأوه والأنين والبكاء. قال وفيه عن مالك وأحمد روايتان، النفخ، النفخ في الصلاة، أوف، واضح أن هذين حرفين. ففيه عن مالك وأحمد روايتان، إحداهما لا تبطل، وهو قول إبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهما من السلف، وقول أبي يوسف. والثانية أنها تبطل، وهو قول أبي حنيفة ومحمد والثوري والشافعي. وعلى هذا فالمبطل فيهما أبان حرفين. وقد قيل عن أحمد إن حكمه اللي هو النفخ حكم الكلام، وإن لم يبن حرفين. يعني حتى الإمام أحمد قال في النفخ أنه كلام حتى وإن إيش؟ حتى وإن لم يبن حرفان. واحتجوا على ذلك بحديث أن النفخ كلام وإن لم يبن حرفان، استدلوا بحديث مروى عن أم سلمة من نفخ في الصلاة فقد تكلم، من نفخ في الصلاة فقد تكلم. يقول الشيخ لكن مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعا فلا يعتمد عليه. نعم. تقول وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 5485. في هذا النوع الثاني الشيخ ذكر لنا قولين، وفي النوع الثالث ماذا ذكر؟ ثلاثة أقوال. نعم. النوع الثاني لا 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 تبطل، الثاني أنه تبطل. قال والحجة مع القول الأول وهو إيش؟ ها؟ لا تبطل. فرجح الشيخ أن التأوه والأنين والبكاء والنفخ أن هذا إيش؟ لا يبطل. لماذا؟ قال فإن هذا لا يسمى كلاما في اللغة التي خاطبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام بالإيش؟ ها؟ بالطبع، ليس كلاما في اللغة، فلا يتناوله عموم النهي عن الكلام في الصلاة. قال ولو حلف لا يتكلم لم يحنث بهذه الأمور. لو واحد حلف قال والله ما أتكلم وبعدين نفخ، هل يحنث؟ قال لا يحنث بهذه الأمور. ولو حلف لا يتكلمن لم يبر بمثل هذه الأمور. قال والكلام لا بد فيه من لفظ دال على معنى. هذا الكلام لا بد فيه من لفظ دال على معنى، نقول بالإيش كمان؟ ها؟ بالوضع. لا بد فيه من كلام دال على معنى بالوضع. قال دلالة وضعية تعرف بالعقل، هذا بقية كلام الشيخ. قال والكلام لا بد فيه من لفظ دال على المعنى دلالة وضعية تعرف بالعقل. فالذي يدرس النحو ما يكتفي عندما يدرس النحو بهذا بس، يعرض مثل هذه الأشياء حتى يعرف الناس قيمة اللغة العربية في فهم الدين. كيف يفهم الدين بدون لغة العرب؟ فإذا هذا هو الكلام المبطل. قال فأما مجرد الأصوات الدالة على أحوال المصوتين فهو دلالة طبعية حسية، فهي دلالة طبعية أو طبعية حسية. فهو وإن شارك الكلام المطلق في الدلالة فليس كل ما دل منهيا عنه في الصلاة. هذا أيضا من القواعد. واحد يقول لك هذا يعني كلام صحيح طبعي لكنه دال، نقول ليس كل ما دل يكون إيش؟ منهيا عنه في الصلاة. كالإيش؟ كالإيش؟ كالإشارة. الإشارة دالة ولا لا؟ الإشارة دالة، لكن هل منهي عنها في الصلاة؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إليهم أن يجلسوا، لما صلى قاعدا وصلوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ولما مر علينا لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه جنب فأشار إليهم أو ما بيدهم. فكل ليس كل ما دل يكون كلاما منهيا عنه في الصلاة. ثم ذكر لنا الشيخ بالنسبة للنفخ بالخصوص، قال وفي المسند عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ، فلما انصرف قال إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي. إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي. وفي المسند أيضا وفي سنن أبي داود، والحديث صحيح كما في الإرواة 396، وفي صحيح أبي داود 1079، عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة كسوف الشمس نفخ في آخر سجوده فقال أف أف. ذكر هنا أف ثلاث مرات، لكن بمراجعة النسخ يعني مرتان. نفخ في الصلاة فقال أف أف، هذا في صلاة الكسوف. ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم. وقد أجيب على هذا الحديث، بأنه محمول على أنه قبل تحريم الكلام، قالوا هذا قبل التحريم، والرد سهل، لأن صلاة الكسوف كانت في إيش؟ في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، لما مات ابنه إبراهيم. قال: وإبراهيم كان من مارية القبطية، ومارية أهداها له المقوقص بعد أن أرسل إليه المغيرة، وذلك بعد صلح الحديبية، فإنه بعد صلح الحديبية أرسل رسله إلى الملوك. فهذا معرفة التاريخ هنا مفيد. فهؤلاء يقولون إن هذا كان قبل تحريم الكلام. طيب، واعترض عليه أيضا، قالوا: هذا فعله خوفا من الله أو من النار. قالوا: هذا فعله خوفا من الله أو من النار. والإنسان إذا فعل في الصلاة شيئا خوفا من الله أو خوفا من النار فهذا لا يبطل. يقول الشيخ: وأما كونه من الخشية ففيه أنه نفخ حرها عن وجهه، نفخ حرها عن وجهه. فيمكن الإنسان في نفس الشيء إذا صلى في مكان حار، خاصة في الحرم في بعض المواسم، الناس يعني يتصببون عرقا، فهذا يمكن الإنسان أن يفعله. فيقول الشيخ: ففيه، يعني في هذا الاعتراض، أنه نفخ حرها عن وجهه، وهذا نفخ لدفع ما يؤذي من خارج، يعني ليس خوفا من الله ولا من النار كما في الحديث الأول. قال: كما ينفخ الإنسان في المصباح ليطفئه، أو ينفخ في التراب. قال: ونفخ الخشية من نوع البكاء والأنين، وليس هذا ذاك. يقول: نفخ الخشية من نوع البكاء والأنين، وقد ثبت بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكاء أبي بكر، إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد يسمع الناس من البكاء، وكذلك الأنين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. نعم. قال: وأما الشافعي فجرى على أصله الذي وفقه عليه كثير من متأخر أصحاب أحمد، وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلاما مبطلا، وهو أشد الأقوال في هذه المسألة. فأنت تلاحظ هنا قول الأخ المحقق، قال: وذهب الأئمة الأربعة إلى أنه إن بان منه حرفان بطلت الصلاة. طبعا هذا فيه ما فيه بعد أن عرفت هذا التفصيل. فيقول الشيخ الإسلام، وهو أي قول الشافعي أشد الأقوال في هذه المسألة وأبعدها عن الحجة، فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه، وذلك يشغل المصلي. صحيح، شوف كيف الشيخ أتى بها. يقول: إنما نهي عن الكلام في الصلاة لأن الكلام يشغل الإنسان عن الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. فالكلام المبطل هو الكلام الذي يضاد أقوال الصلاة، ولذلك الذي يتكلم لمصلحة الصلاة هو من شغل عن الصلاة. فالممنوع من الكلام هو الكلام الذي يشغل عن الصلاة، وأما الكلام لمصلحتها فلا يشغل عنها، الكلام لمصلحتها لا يشغل عنها. نعم. وذكر هنا أيضا أن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف لما قرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: والنشيج رفع الصوت بالبكاء، كما فسره أبو عبيد. قال الشيخ: فأما ما يغلب على المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب فالصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل، وهو منصوص أحمد وغيرهم، وقد قال بعض أصحابه أنه يبطل. وهو مذهب أبي حنيفة، والثاني هو مذهب مالك والشافعي أنه لا يبطل، وهذا أظهر. قال: وهذا أولى من الناس، فالذي يعطس ويبكي ويتثاءب هذا أولى من الناس بالعذر. قال: لأن هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعها، هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم أيهما أولى؟ إذا تثاءب أحدكم أيهما أولى، أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم التثاؤب، ولا أن يقول فليكذب ما استطاع؟ ها، نقول الأولى أن يبين حكم التثاؤب، لو كان التثاؤب إيش مبطلا، فلو كان التثاؤب مبطلا لبين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه، وكان أولى من أن يقول فليكذب ما استطاع. وأيضا في قصة معاوية بن الحكم السلمي الذي عطس، معاوية بن الحكم السلمي قال له: يرحمك الله، الذي عطس هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: ولم يقل للعاطس شيئا. والقول بأن العطاس يبطل تكليف من الأقوال المحدثة التي لا أصل لها عند السلف. فهذا أيها الإخوة يعني تحقيق هاتين المسألتين وما كان شبيها بهما رحمة الله على شيخ الإسلام. قال: المسألة الخامسة: صلاة الحاقن. الحاقن يعني الذي يدافعه الأخبثان، وإن كان الحاقن يعني يطلق على الذي يدافعه البول، فسواء الحاقن أو يدافعه الأخبثان، فنريد أن نعرف ما حكم صلاة الحاقن. قال: اختلفوا في صلاة الحاقن. الأول: فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن. واحد: لما روي من حديث، حديث من عندك؟ من حديث عبد الله بن أرقم، هكذا صوابه كما قال الغماري، وكذلك أيضا هو في صحيح الجامع، هو في صحيح أبي داود برقم 80، في صحيح أبي داود برقم 80 من حديث عبد الله بن أرقم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، فليبدأ به قبل الصلاة. طيب، وإذا ما بدأ به وصلى فما حكم صلاته؟ قد يقول قائل: والله هذا إرشاد، إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فليبدأ به قبل الصلاة. فإذا هذا فيه احتمال، ومن أجل هذا قالوا يكرهون أن يصلي الرجل وهو حاقن، فإذا صلى وهو حاقن فهو مخالف لهذه الأحاديث، فالجمهور كرهوا من أجل هذا. الثاني: ولما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هل إذا صلى بحضرة الطعام هل صلاة باطلة؟ حضر الطعام وهو جوعان قال أصل، صلاة باطلة؟ فقالوا مكروهة. من أجل ماذا؟ من أجل أنه متعلق بالطعام، فهذه تسمى دلالة الاقتران. فلما كانت الصلاة بحضرة الطعام مكروهة، فإذا أيضا ولا هو يدافع الأخبثان أيضا مكروه، ويسمون هذه الدلالة دلالة ليش؟ الاقتران. الاقتران يعني يدل على الاشتراك في الحكم، لكن هذه دلالة ضعيفة عند الأصوليين، فقد يقترن أمران أحدهما واجب والآخر مستحب، أحدهما محرم والآخر مكروه. قال: ولا هو يدافع الأخبثاء، يعني الغائط والبول. الدليل الثالث: ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضا. هذه كلها أدلة الجمهور. تقول زيادة، نقول الرابع: وفي الباب، تقول وفي الباب عن أبي أمامة مرفوعا. نهى أن يصلي الرجل وهو حاق، نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. هذا في صحيح الجامع 6832. نهى أن يصلي الرجل وهو حاق. فإذا هذه أربعة أدلة الجمهور استدلوا بها على كراهة صلاة الحاق ولم يبطلوها بذلك. القول الثاني: وذهب قوم إلى أن صلاته فاسدة وأنه يعيد. وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل على أن صلاة الحاق فاسدة، وذلك أنه روي عنه أنه أمره بالإعادة في الوقت وبعد الوقت. نعم، فهذا اختلافهم. منهم من كره الصلاة وصححها، منهم من كره يعني الصلاة في هذه الحالة مع تصحيحها، ومنهم من يعني أبطلها وأمر بالإعادة. قال: والسبب في اختلافهم اختلافهم في النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه أم ليس يدل على فساده، وإنما يدل على تأثيم من فعله فقط إذا كان أصل الفعل الذي تعلق به النهي أو الذي تعلق النهي به واجبا أو جائزا. فإذا هذه مسألة أصولية معروفة، هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ وكما يعني سبق نقلنا لكم عن ابن رجب في شرح العمدة أن التفصيل هنا هو المطلوب، التفصيل في هذه المسألة. ونذكر لكم من مصدر آخر، فنقول: المنهي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. المنهي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منه أو الأول ما نهي عنه لذاته، ما نهي عنه لذاته، نهى عن شرب الخمر، هذا منهي عنه لذاته. فتقول هذا فيه ثلاثة أقوال للعلماء: قول الجمهور أنه يقتضي الفساد والبطلان، فما نهي عنه لذاته هذا عند الجمهور أنه يقتضي الفساد والبطلان. القول الثاني أنه لا يقتضي. القول الثالث أنه يقتضي في العبادات دون المعاملات. قالوا: إن كان النهي في العبادات يقتضي البطلان، وإن كان في المعاملات لا يقتضي. هذا كله في الإيش؟ فيما نهي عنه لذاته. طيب، الثاني ما نهي عنه لا لذاته وإنما لوصفه، ما نهي عنه لوصفه، ما نهي عنه لوصف فيه لا لذاته. فهذا فيه قولان للعلماء: قول الجمهور أنه يقتضي الفساد والبطلان، وقول غيرهم أن الوصف يبطل دون الأصل، أن الوصف يبطل دون الأصل. وهذا أصل عند أبي حنيفة رحمه الله، أن ما نهي عنه لوصفه نبطل إيش؟ نبطل الوصف ونبطل إيش؟ ونبطل الأصل. الثالث ما نهي عنه لأمر خارج، لا أصل ولا وصف، ما نهي عنه لأمر خارج كالنهي عن تلقي الركبان مثلا، هذا أمر خارج عن البيع، لا يتعلق لا بأصل البيع ولا بوصف البيع. نهى عن بيع السنور، هذا منهي عنه لذاته. نهى عن بيع الغرر، هذا منهي عنه ليش؟ لوصفه. نهى عن تلقي الركبان، هذا أمر خارج. فقول الجمهور أنه لا يقتضي الفساد والبطلان، وقول غيرهم أنه يقتضي. فإذا هذا بالنسبة للمنهي. فالآن أيها الإخوة يدافعه الأخبثان، هل هذا يتعلق ب يعني بذات الصلاة ولا بوصف الصلاة ولا أمر خارج؟ ها؟ يحتمل إيش؟ هذا أمر خارج. ولذلك هنا الجمهور ماذا قالوا؟ الجمهور يكرهون، وهم عندهم ماذا؟ أنه يبطل متى؟ إذا كان منهي عن لذاته أو لوصفه. فلما هنا لم يبطلوا، وأصلهم أنه إذا كان النهي الأمر خارج لا يبطل، فإذا هذا أمر إيش؟ هذا أمر خارج. نعم. والذي يبدو والله أعلم، وطبعا هذا يعني ربما يكون قريب، أن هذا يتوجه يعني مثلا لا صلاة لحاق، إذا قلنا لا صلاة لحاق، فهذا النهي أو النفي موجه إلى نفي الإيش؟ إلى نفي القبول لا نفي الصحة. نفي القبول، إنسان يقوم يصلي وهو حاق، مشغول بإيش؟ ها؟ مشغول بالبول والغير، طول الصلاة الله أكبر ما في باله شيء إلا فإذا تقبل صلاته ظاهرا لا باطنا، وأعني بباطنا أنه لا ثواب له. والدليل على هذا ماذا؟ الدليل على هذا يقوم الرجل يصلي ولا يكتب له من صلاته إلا عشرها تسعها، هذا كله بسبب ليش؟ بسبب الحضور، حضور القلب. وأيضا قول ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت إيش؟ إلا ما عقلت منها، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. فإن قلنا بهذا التفصيل، لكن ربما هذا لا يكون محل النزاع أصلا، وإنما هو محل نزاع هل صلاته في الظاهر يعني صحيحة أو يعني أو ليست بصحيحة. قال والسبب في اختلافهم، ذكرنا هذا. نعم. قال اختلافهم في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم ليس يدل على فساده، وإنما يدل على تأثيم من فعله فقط إذا كان أصل الفعل الذي تعلق به النهي واجبا أو جائزا. قال وقد تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون، منهم من يجعله عن ثوبان ومنهم من يجعله عن أبي هريرة. تقول هذا الحديث ضعيف، في ضعيف أبي داود رقم 12، لكن جملة الشاهد منه صحيحة. الحديث ضعيف لكن جملة الشاهد منه صحيحة، وهي إيش الجملة؟ قال ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. فهذا نهي، لكن سنرجع ونقول هل النهي يقتضي الفساد والبطلان أو لا يقتضي. قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لمؤمن، لا بهذا اللفظ لا، وإلا لا يحل كان هذا يكون ظاهر في الإيش؟ في البطلان. فالذي أنا ذكرته الجملة التي ذكرناها الآن ولا يصلي وهو حق حتى يتخفف، هذا الذي صح. أما هنا يقول ماذا؟ لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جدا. قال أبو عمر بن عبد البر هو حديث ضعيف السند لا حجة فيه. المسألة السادسة رد السلام في الصلاة. رد السلام في الصلاة، فكما ترون أن هذه المسائل كلها فعلا مسائل للإيش؟ ها؟ الجبر وإصلاح الخلل، ها؟ وماذا يجوز في الصلاة وماذا لا يجوز فيها من الأفعال والأقوال. وهذا تجد عند البخاري وعند ابن خزيمة بالتفصيل، يعني الأفعال والأقوال التي تجوز أو لا تجوز في الصلاة، فذكروا أبوابا في هذا. قال: اختلفوا في رد سلام المصلي على من سلم عليه، وذلك في 5 أقوال. القول الأول: فرخصت فيه طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن البصري وقتادة. فيرد عليه. طيب، يقول قائل: هذا يعني كلام؟ نقول: كلام، لكنه من جنس كلام الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خاصة أنك في التشهد ماذا تقول؟ ها؟ السلام على النبي. إيش اللي قبلها؟ السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا من جنس كلام الصلاة. القول الثاني: ومنع ذلك قوم بالقول وأجازوا الرد بالإشارة، وهو مذهب مالك والشافعي. الثالث: ومنع آخرون رده بالقول والإشارة، وهو مذهب النعمان يعني أبو حنيفة. الرابع: وأجاز قوم الرد في نفسه. الرد في نفسه يرد، رد في نفسه ما رد، لأن الرد في النفس إيش معناه؟ معناه أنه لا يتكلم، معروف الرد في نفسه. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تقل أو تفعل. نعم. الخامس: وقوم قالوا يرد إذا فرغ من الصلاة، يرد إذا فرغ من الصلاة. والسبب في اختلافهم: هل رد السلام من نوع التكلم في الصلاة المنهي عنه أم لا؟ فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه وخصص الأمر برد السلام في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة، قال: لا يجوز الرد في الصلاة. نعم، فقالوا: السلام كلام، فإذا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، هذا مخصص بماذا؟ بأحاديث النهي عن الكلام في الصلاة، فإذا لا يرد عليه، قال: لا يجوز الرد في الصلاة. قال: ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهي عنه، ليس داخلا في الكلام، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، فقالوا: السلام هذا ليس من كلام الآدميين المنهي عنه في الصلاة. قال: أو خصص أحاديث النهي، أحاديث النهي يعني النهي عن الكلام في الصلاة، خصصها بالأمر برد السلام، فيكون الغلبة للآية: فحيوا بأحسن منها وردوها. فإما أن نغلب الآية، وإما أن نغلب أحاديث الإيش؟ أن نغلب أحاديث النهي. نعم. أو خصص أحاديث النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة. قال أبو بكر بن المنذر: ومن قال لا يرد ولا يشير فقد خالف السنة. ومن قال لا يرد ولا يشير، إلا هذا القول ليش؟ الثاني. قال: فقد خالف السنة. نعم، وهذا المصطلح خالف السنة رحمة الله على ابن قدامة يكرره كثيرا في المغني. نحن قرأنا كتاب الحج من المغني، بس كتاب الحج وجدناه رحمه الله كثيرا ما يقول: هذا خلاف السنة وهذا خلاف السنة، بحيث أن هذا يمكن أن يجمع منه رسالة إذا كان هذا بس في كتاب الحج، في كتاب الحج. فكذلك ابن المنذر يقول: ومن قال لا يرد ولا يشير فقد خالف السنة. قال: فإنه قد أخبر صهيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد على الذين سلموا عليه وهو في الصلاة بإشارة، هذا في صحيح الجامع في صحيح أبي داود 858. حديث صهيب صحيح في صحيح أبي داود 858. تقول أيضا وفي الباب عن جابر صحيح أبي داود 859 ورواه مسلم. وفي الباب أيضا عن ابن عمر صحيح أبي داود 860. فإذا ثلاثة من الصحابة صهيب وجابر وابن عمر يروون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد إيش بالإشارة. نعم، هذا الباب الأول والذي يتعلق بالإعادة، وذكر لنا فيه يعني ستة مسائل. الباب الثاني في القضاء، قال والكلام في هذا الباب على من يجب القضاء وفي صفة أنواع القضاء وفي شروطه. قال فأما على من يجب القضاء فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناس والنائم، فالناس والنائم يجب عليه قضاء الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال واختلفوا في العامد، العامد يعني الذي يتعمد تأخيرها عن وقتها، يتعمد تأخيرها عن وقتها، عنده بيعة في الدكان منتظر يخلص البيعة، أو عنده مباراة بيشوف المباراة، أو عنده يعني أشياء لا تنحصر، الشر لا ينحصر، فيتعمد إيش؟ يتعمد تأخيرها عن وقتها. اختلفوا في العامد والمغمى عليه، العامد والمغمى عليه هل يقضي ولا لا. قال وإنما اتفق المسلمون على وجوب القضاء على الناس والنائم لثبوت قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، للقول والفعل. أعني بقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، فذكر النائم، النائم والمجنون والإيش والصبي. وقوله إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم. قال وما روي، طبعا حديث رفع القلم عن ثلاثة حديث مشهور في الإرواء 297، الإرواء 297. وأما حديث من نام عن صلاة ونسيها فليصليها ذكر، هذا رواه الشيخان. وأما من فعله ما روي أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها، وهذا عند الشيخين أيضا. نعم، لما ناموا عن صلاة الفجر. قال وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت، طبعا مسألة وجوب القضاء على العامد هذه مسألة كبيرة ما بنستطيع أن ننتهي منها، وإن شاء الله يعني الدروس تتوقف إلى الجمعة التي أسبوعها يعني يبدأ دوام الطلاب في المدارس، يعني تشوف الأسبوع اللي هيبدأ الطلاب يدوموا فيه هذه الجمعة التي يعني يبدأون في أسبوعها، إن شاء الله نبدأ أو نعاود الدروس مرة أخرى.